No. That doesn't make a difference.
قال الإمام رحمه الله تعالى: وإذا وصل موضع الدرس صلى ركعتين، فإن كان مسجدا تأكد الحث على الصلاة، ويقعد مستقبلا القبلة على طهارة مترفعا إن شاء، وإن شاء محتليا وغير ذلك.
طيب، حسنا. يتكلم رحمه الله على أدب العالم في مجلسه. في نفس مجلس التعليم والتدريس هناك آداب معينة ينبغي للعالم أن يحافظ عليها. قال أولا: وإذا وصل موضع الدرس صلى ركعتين، فإن كان مسجدا تأكد الحث على الصلاة. أما صلاة ركعتين في موضع الدرس فلا أعرف له دليلا، والله تعالى أعلم. وأما الصلاة في المسجد فهذا مما لا شك فيه، وقد اختلف أهل العلم في وجوبها. أما أن يقال إن هناك سنة تتعلق بموضع التدريس فهذا لا أعرف له دليلا، والله أعلم. ثم قال بعد ذلك: ويقعد مستقبلا القبلة. هذا أيضا ليس فيه سنة ثابتة تتحرى، بل الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرتقي المنبر في موعظته، ولا شك أنه إذا ارتقى المنبر كان مستدبرا للقبلة. وكان صلى الله عليه وسلم ربما صلى كما هو موجود في الأحاديث الكثيرة ينصرف من صلاته ثم يستدير يلتفت إلى أصحابه ويذكر الشيء من الموعظة والعلم، فلا شك أنه في هذه الحالة يكون مستدبرا للقبلة. فالأمر واسع إن شاء الله تعالى، ليس فيه سنة متبعة. وقوله على طهارة، هذا مأخوذ من العمومات يذكره أهل العلم كثيرا، وهو موجود في سير السلف. ومن أشهر من يذكر عنه ذلك الإمام مالك رحمه الله. كان رحمه الله إذا أتى مجلسه تطهر وفعل غير ذلك من الأمور التي سيأتي الكلام عليها إن شاء الله. فهذا مأخوذ من جهة العمومات. لماذا؟ لأن الدرس ذكر لله سبحانه وتعالى، والمستحب بإجماع العلماء أنه يذكر الله تعالى على ماذا؟ على طهارة. هذا هو المستحب. فهذا مأخوذ من عموم استحباب الطهارة لذكر الله تعالى، ولا شك أن التدريس من ذكر الله عز وجل. وقوله متربعا إن شاء، وإن شاء محتبيا وغير ذلك، هذا بالنسبة لهيئة الجلوس كيف يجلس. الأمر في ذلك واسع ولا شك، ليس فيه سنة وليس فيه أمر يتبع ويشدد عليه، فبحسب التيسير. لكن استنبط العلماء من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يستحب الجلوس على موطن مرتفع. استنبطوا هذا من الأحاديث التي فيها أنه صلى الله عليه وسلم ارتقى المنبر فقال كذا وكذا، وكذلك من بعض الأحاديث الأخرى. فيفضل أن يكون الجلوس على مكان مرتفع. نعم.
قال: ويجلس بوقار وثيابه نظيفة بيض، ولا يعتني بفاخر الثياب، ولا يقتصر على خلق ينسب صاحبه إلى قلة المروءة.
هذا من جهة الجلوس والملبس. من جهة الجلوس قال: يجلس بوقار، يجلس عليه الوقار والاحترام والسكينة، يعني لا يجلس في هيئة يكون فيها إخلال بذلك، لا يجلس في هيئة ربما تؤدي إلى سخرية الناس به، أو ربما يأتي فيها بعض الأمور التي لا تتناسب مع مقام التدريس. وأما بالنسبة للثياب فكما قال رحمه الله، وهذا هو المأثور عن الإمام مالك وعن غيره من السلف، واستحباب البياض للعموم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وبالنسبة لصفة الملبس كما يقول رحمه الله: ينبغي أن يكون وسطا. وهذا هو أدب العالم وأدب طالب العلم على السواء، ينبغي أن يكون ملبسه وسطا بين الرفاهية المفرطة وبين التبذل الشديد. وربما يخطئ بعض الناس في فهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: البذاذة من الإيماء. البذاذة ترك الترفه، انتبه، هكذا قال العلماء. ليست البذاذة هي أنك ترتدي الثياب المتسخة أو ترتدي الثياب غير اللائقة، لا، إنما البزازة ترك الترفع، أن يكون الثوب عاديا وسطا، وألا يكون في درجة عالية من الفخامة والأبهة والعظمة، هذا هو المقصود. فزي العالم يكون وسطا بين هذا وذاك، فلا يعتني بفاخر الثياب، ولا يقتصر على خلق الثوب. الخلق هو القديم المتهالك المستعمل، ينسب صاحبه إلى قلة المروءة، لأن من صفات العالم أن يحافظ على مروءته، وهذا قد مر معنا، ولا سيما إذا تكلمنا عن المحدث وراوي الحديث، لا بد أن يكون عدلا ضابطا، والعدالة لا بد فيها من جانب ماذا؟ المروءة. فالذي يرتدي الثياب الخلقة المستعملة المتسخة المتهالكة الممزقة لا شك أنه ينسب إلى قيلة نعم.
قال: ويحسن خلقه مع جلسائه، ويوقر فاضلهم بعلم أو سن أو شرف أو صلاح ونحو ذلك، ويتلطف بالباقين.
هذا بحسب الحال، وهذا كان يتصور قديما عندما كان المجلس يمكن أن يتعامل فيه المعلم مع الجلساء بمثل هذه الطريقة، لكن الآن وفي العصور المتأخرة وكما نعرف من مجالس العلماء يكون هناك إلقاء فحسب، هذه هي العادة المتأخرة، يجلس العالم يجلس المعلم يلقي ما عنده من العلم وتنتهي المسألة على هذا. فهذا مما تختلف فيه العادات ويتغير بتغير الزمان، وهذا من الأمور المهمة يا إخواني، مراعاة تغير العادة واختلاف الزمن من الأمور المهمة، وهذه قاعدة فقهية بالمناسبة حتى في مسائل الفقه، وينبني عليها القول في الأحكام الفقهية والإفتاء. لكن المقصود هنا من ناحية التعامل بين المعلم والمتعلم، اعتبر مثلا بقضية المخاطبة، كان السلف قديما لا يتكلفون في الخطاب، صحيح؟ يعني أنت تجد مثلا عندما كانوا يكلمون الإمام أحمد كيف كانوا يقولون له؟ يا أبا عبد الله، ما يقول وحضرتك وسماحتك وفضيلتك، ما فيه في كلام. طيب الآن اختلف الوضع. وقبل ذلك يعني لو تكلمنا مثلا على القرون فيما بين الخامس والثامن، في هذه الفترة انتشر ما يسمى بالألقاب: فخر الدين، تقي الدين، عضد الدين، صلاح الدين، كانت عادة مضطردة، ولا سيما مع وجود المماليك، معروف الدولة المملوكية في مصر وفي غيرها. في ذلك الوقت تحديدا كثرت هذه الأشياء، فصارت من عادة الناس، فصار لا يليق أن يخاطب المعظم من عالم أو غيره بدون لقب، لا يصلح هذا. فاختلاف العوائد من الأمور المهمة، لا يأتي واحد الآن يقول يعني أنت مثلا تدخل على الشيخ فلان من العلماء الكبار وتخاطبه هكذا كفاحا، يعني بدون تكلف، أو معاذ الله لست أقصد تكلف، يعني بدون مراعاة المناسبة أو الاحترام في التلقين، وتقول كان السلف يفعلون. نعم كان السلف يفعلون، لكن اختلاف العوائد هنا مؤثر، اختلاف العوائد مؤثر، ولهذا تجد العلماء ينبهون على قضية المخاطبة في آداب الطلب، مع أنهم يعرفون تماما أن السلف كانوا لا يتكلفون في هذا الباب، لكن مراعاة اختلاف العوائد من الأمور المهمة في هذا المقام. فهذا الذي نسمعه الآن من كلام الإمام النووي رحمه الله إنما يتصور إذا كان هناك مقام لذلك، إذا كان هناك تفاعل بين المعلم والمتعلم، يكلم هذا، يخاطب هذا، يوجه هذا، نعم. لكن إذا كانت طبيعة المجلس ولا سيما في الأزمان المتأخرة لا تسمح بهذا، فالأمر يتسامح فيه إن شاء الله. لسنا معنا أنه يتسامح فيه يعني يترك الاحترام، لكن المقصود أننا لا نتعمد هذا ولا نتكلف. نعم.
قال: ويأتي مجلس الفضلاء ويكرمهم بالقيام لهم على سبيل الاحترام، وقد ينكر القيام من لا تحقيق عنده، وقد جمعت جزءا فيه الترخيص فيه ودلائله والجواب عن ما يوهم كراهته.
هذه كتلك نفس القضية، ربما يكون في مجلس التدريس يأتي شخص متأخر ويدخل على المجلس، فهل يتكلف المعلم أن يقوم له مثلا أو أن يصنع به كذا أو كذا؟ العوائد اختلفت وكان هذا في وقت سابق، وأما الآن فالأمر يتسامح فيه إن شاء الله تعالى، وكما هو معلوم في عادة مجالس العلماء لا يتعمدون هذا ولا يتحرونه. وأما قضية القيام للقادم هذه مسألة مستقلة، هذه مسألة مستقلة. إذا دخل عليك شخص فهل تقوم له احتراما وإجلالا أم لا؟ النووي رحمه الله في طائفة من العلماء يذهبون إلى تجويز هذا، والجزء الذي صنفه في ذلك الذي أشار إليه وله جزء خاص صنفه في هذه المسألة، وأكبر ظني أنه قد طبع بالفعل، لكن في الحقيقة مردود عليه، هذا قول ليس بصحيح. والصواب ما عليه عامة أهل العلم أنه لا يجوز القيام على سبيل الاحترام والإكرام، وإنما يقام للقادم إذا كانت هناك حاجة. هذه خلاصة المسألة، وهذه الخلاصة هي التي تجتمع عليها الأحاديث، لأن هناك أحاديثا ربما فهم منها مشروعية القيام للقادم، أشهرها حديث الذي فيه جرح سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى سيدكم. طيب، قوموا إلى سيدكم، عندما ترجع أنت إلى الحديث، كان سعد رضي الله عنه جريحا وكان يحتاج إلى من يحمله ويساعده، فالقيام هنا كان لأجل الاحترام أم كان لحاجة؟ كان لحاجة. فهذا هو الصحيح من أقوال العلماء في هذه المسألة، لا يجوز القيام للقادم إلا إذا كانت هناك حاجة تستدعي ذلك. وأما مجرد الاحترام ففي الحقيقة عندنا نص واضح، حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: ما كنا نعظم أحدا فوق تعظيمنا للنبي صلى الله عليه وسلم، أو قال: ما كان أحد أحب إلينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كنا نقوم له لما نرى من كراهة ذلك في وجهه. فأي الناس أولى بالاحترام والإكرام؟ هذا نص لا يحتمل التأويل. وكذلك الحديث الآخر من قوله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. فهذا هو الصواب في هذه المسألة والله تعالى. نعم.
ولا ينبغي أن يصون يديه عن العبث وعينيه عن تفريق النظر بلا حاجة، ويلتفت إلى الحاضرين التفاتا قصدا بحسب الحاجة للخطاب، ويجلس في موضع يبرز فيه وجهه لكلهم.
هذا أيضا من هيئة الجلوس. أولا ينبغي أن يصون يديه عن العبث، في حركة اليد ينبغي أن تكون حركة قصدا، ينبغي أن تكون حركة معتدلة لا تكلف فيها ولا عبث فيها. ربما تستبعد هذا أن يصدر من معلم، لكن إذا جلست أمام الفضائيات عرفت ما أعنيه جيدا. هناك ممن ينتسب إلى التعليم، طبعا ليس في الفضائيات، ربما حتى في المجالس وفي المساجد وعلى الخطب وعلى المنابر في أثناء الخطب. وبالمناسبة هذا يدرس حتى في علوم التخاطب، هناك ما يسمى بعلوم التخاطب، وهناك ما يسمى بالكلام من خلال الإشارات والتعبيرات، هذا موجود يدرس، ليس يعني لسنا نقول وهكذا، هذا يدرس فعلا في هذه العلوم. هناك ما يسمى بالتخاطب عن طريق الإشارة وعن طريق تعبيرات الوجه، يعني ينبغي أن تكون إشارتك مناسبة لكلامك، وينبغي أن يكون تعبير وجهك مناسبا لكلامك. يعني إذا كنت تتكلم بغضب ينبغي أن يظهر هذا، إذا كنت تتكلم بكذا هكذا. ومن الناس من يسرف جدا في استعمال حركاته وإشاراته، يعني دائما تراه أمامك وهو يتكلم، طبعا لم أستطيع أن أحكي هذا لا يليق طبعا، لكن تجده يبالغ جدا جدا في حركات يديه، يعني يرفع يديه ويرفعهما ويصنع كذا ويصنع كذا، أمور في الحقيقة سيئة لا تصلح. فلا يليق هذا بالعالم، لا يليق هذا بالعالم في مقام التدريس. فهذا هو معنى كلامه رحمه الله، ومن فهم الصورة التي ذكرتها أو استوعبها يفهم جدا أهمية هذا الكلام، لأنك ربما تقول يعني كيف المسألة هذه، لا هذا مهم جدا، والذي لا يراعي هذا في الحقيقة يكون مظهره سيئا ولا يتناسب إطلاقا مع مقام التعليم والتدريس. كذلك أيضا بالنسبة للنظر، وعينيه عن تفريق النظر بلا حاجة، ويلتفت إلى الحاضرين التفاتا قصدا بحسب الحاجة للخطاب. يعني كذلك في الالتفات والنظر لا يسرف، لا يكون من شأنه أنه يكثر الالتفات وينظر هنا وينظر هناك في اتجاهات ربما يعني لا تليق إطلاقا وليس هناك مناسبة أن ينظر فيها، ولكن يلتفت للحاضرين، ويكون التفاته قصدا يعني معتدلا، يعني يلتفت إلى هذا الجانب وإلى هذا الجانب. كل هذه آداب، والذي يخل بها فعلا يكون مظهره غير لائق حتى في طريقة التخاطب مع الناس. لسنا نتكلم على مقام التعليم والتدريس فقط، حتى في مقام الخطابة عندما يخطب مثلا إذا كان حاكما أو رئيسا أو وزيرا يخاطب الناس، إذا كان له جمهور يستمع إليه، كل هذا مهم جدا ويدرس حتى تعرفوا قيمة ما كتبه العلماء في هذا. هذا الذي قاله النووي رحمه الله يدرس الآن في علوم التخاطب وفي كيفية التخاطب مع الناس. فانظر كيف قاله علماء المسلمين من قبل ذلك بسنوات وقرون. وكذلك في الموضع الذي يجلس فيه، يجلس في موضع يبرز فيه وجهه لكلهم، وهذا لا يتأتى إلا إذا كان الموضع إيش مرتفعا كما ذكرنا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: ويقدم على الدرس تلاوة ما يتيسر من القرآن، ثم يبسمل ويحمد الله تعالى، ويصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو للعلماء الناظرين من مشايخه ووالديه والحاضرين وسائر المسلمين، ويقول: حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، اللهم إني أعوذ بك من أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي.
يجهل علي. لا يثبت من هذا في الحقيقة إلا مسألة الحمد والثناء والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو المعهود من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومن هدي السلف. وأما سائر ما ذكره رحمه الله فيفتقر في الحقيقة إلى الدليل الظاهر. وإن كانت قضية تلاوة القرآن هناك أثر ورد عن الصحابة رضي الله عنهم، لكن لست أستقبل الآن نصه ولا درجته، لأنهم كانوا يفتتحون مجالسهم بتلاوة شيء من كتاب الله تعالى، فيحتاج إلى مراجعة إن شاء الله تعالى. وأما الدعاء المذكور فإنما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه لا بكله عند الخروج من المنزل لا عند التدريس. نعم.
قال: فإن ذكر دروسا قدم أهمها، فيقدم التفسير ثم الحديث ثم الأصولين ثم المذهب ثم الخلاف ثم الجدل.
وهذه قاعدة سبق الكلام عليها، تقديم الأهم فالأهم في التدريس والتعليم، يقدم العلوم الأهم على العلوم التي تليها في الأهمية. والتقديم الذي ذكره رحمه الله هذه مسألة اجتهاد، وتنبني على مسألة مشهورة عند العلماء في تفضيل العلوم الشرعية بعضها على بعض. يعني أي العلوم أفضل؟ التفسير أفضل أو الحديث أفضل أو الفقه أفضل أو التوحيد أفضل؟ اجتهادات للعلماء. فالذي يقدم التفسير يقول هذا بيان لإيش؟ لكلام الله عز وجل، وكلام الله تبارك وتعالى هو الأصل الأول في الدين. والذي يقدم الحديث يقول السنة تفسر القرآن، وما عرفنا القرآن إلا من خلال السنة، وما فهمنا القرآن إلا من خلال السنة. والذي يقدم الفقه يقول الفقه يتعلق بالأحكام العملية التي يحتاجها المسلم في حياته اليومية إلى آخره. والتوحيد طبعا أصل الأصول لا شك. فكل واحد له وجهته، وهذه مسألة اجتهاد بين العلماء. نعم. قوله الأصولين هذا تعبير مهم ينبغي لك أن تعرفه، وتراه كثيرا في كتب التراجم، يقولون درس الأصولين أتقن الأصولين. فما هما الأصولان؟ الأصولان في هذا الاستعمال عند العلماء في تلك الطبقة في ذلك الزمن هما أصول الدين وأصول الفقه. الأصولان أصول الدين وأصول الفقه. أصول الدين يعني على التعبير الذي كان موجودا آنذاك وكان مشتهرا، وهو الذي نسميه نحن بأي شيء؟ بالمعتقد والمنهج، هذه أصول الدين التي كانوا يسمونها قديما أصول الدين. فعندما كانوا يتكلمون على الأصولين فهذا هو المراد، أصول الدين وأصول الفقه. وماذا أيضا بالنسبة لقضية الخلاف والجدل؟ هذه أيضا من الأمور التي ربما يكون فيها مكان للاجتهاد، وهناك كتب مخصصة في هذا. إذا تكلمنا عن الجدل هناك بعض الكتب وبعض المنظومات المخصوصة في تعلم هذا الباب، وربما يعتني بعض العلماء بهذا، لكن في الحقيقة يعني لا يظهر كبير حاجة لدراسة هذا. والخلاف يرحمك الله، ودراسة اختلاف العلماء بالنسبة لقضية الخلاف، الخلاف بين العلماء، هذا لا شك مهم جدا. وقد قال غير واحد من السلف: من لم يسمع الاختلاف فلا تعدوه عالما. من لم يسمع الاختلاف، وفي عبارة بعضهم من لم يعرف الاختلاف فلا تعدوه عالما. لكن لا يلزم لمعرفة الخلاف دراسة الجدل، لا يلزم. كان السلف يتعلمون الخلاف وكانوا يعرفونه، وهم الذين قالوا هذه الكلمة: من لم يعرف الاختلاف فلا تعدوه عالما. فكانوا يعرفون الخلاف وكانوا يناقشون المخالفين في مسائل الفقه وفي غيرها. وهناك مناظرات السلف معروفة وظاهرة، ولا سيما مناظرات الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، ولم يكونوا يتعلمون الجدل. فالحقيقة لا يلزم تعلم هذه الأشياء، لا سيما وأن عامة من تكلم فيها من أهل البدع، وأنها تؤدي في الحقيقة إلى مفسدة. الأصل عدم تعلم الجدل، لا نتعلم الجدل ولا نتعلم المناظرة ولا نتعلم هذه الأشياء، هذا كلام السلف وهذا منهج السلف. فلسنا بحاجة والحمد لله في دراسة الفقه المقارن أو الاختلاف بين العلماء، لسنا بحاجة إلى دراسة هذه الأشياء. نعم.
ولا يذكر الدرس وبه ما يزعجه كمرض أو جوع أو مدافعة الحدث أو شدة فرح أو غم.
هذا مهم جدا أيضا، وقد نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه المعروف: لا يقضي القاضي وهو غضبان. والمناسبة بين القضاء والعلم من ناحية الإفادة وبيان الحكم، فالقاضي يبين الحكم في المسألة التي يقضي فيها، وكذلك العالم يبين حكم الله عز وجل في مسألة كذا ومسألة كذا، يعلم الناس دين الله عز وجل. فالعلة واحدة، لماذا نهي القاضي أن يقضي وهو غضبان منعا؟ لماذا؟ للتشويش، لأن الإنسان وهو غضبان يتشوش، يضطرب، لا يستطيع أن يضبط نفسه، فكيف يقضي في أمر لا يضبط فيه نفسه؟ فكذلك كما استنبط العلماء، كل حالة تمنع الاعتدال، كل حالة تمنع الاعتدال، لا يجوز للعالم أن يعلم أو يدرس فيها. وكذلك بالنسبة للقاضي لا يقضي فيها، والمفتي لا يفتي فيها. وكذلك في الصلاة، نبه على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. فهذا مهم جدا. وقال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه: إن من فقه الرجل أن يقبل على صلاته بقلب فارغ، أن يقبل على صلاته بقلب فارغ. فإذا كان به مرض أو جوع أو مدافعة للحدث أو شدة فرح أو غم، كل هذه أحوال تعرض للإنسان، فلا يستحب له ولا ينبغي له أن يجلس للتدريس وهو في حالة كهذه. نعم.
ولا يطول مجلسه تطويلا يملهم أو يمنعهم فهم بعض الدروس أو ضبطه، لأن المقصود إفادتهم وضبطهم، فإذا صاروا إلى هذه الحالة فاتهم المقصود.
الصواب أو ضبطه، هذا خطأ. نعم. بالنسبة لفترة المجلس أيضا لابد أن تكون وسطا، الوسط هو المطلوب في كل شيء، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فالوسط في كل شيء، في المجلس لابد أن يكون وسطا بين التطويل والاختصار، والأمر في ذلك أيضا بحسب الحال، لكن الضابط يكون في الحالة الغالبة، يعني ينظر في غالب أحوال طلبة العلم، في غالب الفترة التي يكون فيها التدريس، يلتزم بها ولا يتعداها. وقد قال الزهري وغيره من السلف: إذا طال المجلس كان للشيطان فيه نصيب، إذا طال المجلس كان للشيطان فيه نصيب. كان للشيطان فيه نصيب من وجوه متعددة، منها أن يزهو المدرس بنفسه، أن يعجب بنفسه من كثرة الكلام، فإن الإنسان إذا تكلم كثيرا أعجب بنفسه فيكون فتنة لنفسه ويكون فتنة للحاضرين والمتعلمين. ومنها التشويش على العقل، إذا طال المجلس كثرت المعلومات، فكيف يستوعب الطالب هذا؟ فيحول الشيطان بينه وبين الاستفادة. إلى وجوه أخرى كثيرة، فلا ينبغي تطويل مجالس العلم، ولكن تكون قصدا بين الاختصار والتطويل. نعم.
ولا وليكن مجلسه واسعا، ولا يرفع صوته زيادة على الحاجة، ولا يخفضه خفضا يمنع بعضه كمال فهمه.
قضية اتساع المجلس بحسب الحال، إذا أوسع الله فأوسعوا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كان المكان والحمد لله مما يسع، وكان الحضور كثيرين، فلا شك أن اتساع المجلس مطلوب. وبالنسبة لرفع الصوت أيضا هناك أدب في هذا، لا بد أن يكون الصوت أيضا وسطا قصدا معتدلا، لا ينخفض بشدة بحيث لا يسمع، ولا يرتفع ارتفاعا شديدا بحيث يؤدي إلى التشويش والصفاء. نعم.
ولو يصون مجلسه من اللغط والحاضرين عن سوء الأدب في المباحثة، وإذا ظهر من أحدهم شيء من مبادئ ذلك تلطف في دفعه قبل انتشاره، ويذكرهم أن اجتماعنا ينبغي أن يكون لله تعالى، فلا يليق بنا المنافسة والمشاحنة، بل شأننا الرفق والصفاء واستفادة بعضنا من بعض، واجتماع قلوبنا على ظهور الحق وحصول الفائدة.
اللغط هو ارتفاع الأصوات، فرق بين اللغط والغلط. الغلط هو الخطأ، واللغط ارتفاع الأصوات واختلاطها، يعني أن تكون هناك أصوات مرتفعة ومختلطة، فهذا هو اللغط. فيصوم مجلسهم عن ذلك، لا يليق بمجلس العلم أبدا أن يكون فيه لغط، بل لا يكون فيه ارتفاع للصوت أصلا، ولعل هذا مر معنا وسيأتي إن شاء الله تعالى في أدب طالب العلم. طالب العلم لا يرفع صوته في المجلس أصلا، فكيف باللغط؟ كيف بالأصوات المرتفعة المختلطة؟ يصوم الحاضرين أيضا عن سوء الأدب في المباحثة، هذا أيضا بحسب الحال، إذا كانت حال المجلس أو طبيعته تسمح بالمباحثة فيما بين الطلاب بعضهم مع بعض، أو فيما بين الطلاب والشيخ، لا بد أن يكون أيضا هناك الأدب. إذا ظهر من أحد شيء من مبادئ ذلك، من مبادئ سوء الأدب يعني، تلطف في دفعه قبل انتشاره، وحسم المادة مطلوب، ولا ينبغي للمعلم أن يتغافل عن هذا، لأنه إذا غفل عنه كثر وترسخ عند الفرد وعند المجموع، فلا بد أن يسارع بالتوجيه، عليك أن تصنع كذا وعليك أن تترك كذا، إما بطريق مباشرة أو بطريق غير مباشر، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، ما بال أقوام يفعلون كذا، فينبه يقول من الأدب كذا من الأدب كذا، لا يتغافل عن هذا. ويذكر الطلاب أن الاجتماع ينبغي أن يكون لله تعالى، لا تليق المنافسة ولا المشاحنة ولا العداوة والبغضاء، هذا هو الأصل. لماذا يحضر الناس مجلس العلم؟ لماذا يحضر الطلاب مجلس العلم؟ هل هناك منفعة؟ منفعة دنيوية يعني، هل هناك مال يحصلون عليه؟ هل هناك جاه ورياسة؟ لا، إنما المقصود تعلم العلم، وتعلم العلم طاعة عظيمة لله تعالى، لا بد من الإخلاص، لا بد من ابتغاء وجه الله عز وجل، فهذا هو الأصل. وقد مر معنا الكلام على النية، فعلى كل واحد أن يجاهد نفسه في تصحيح نيته. نعم.
قال سائل سائل عن أعجوبة فلا يسخرون منه،
هذا أيضا من الأدب، ومما يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ولعل هذا مر معنا في كلام سابق. فلا ينبغي لأحد أن يسخر من أخيه، يا أيها الذين أمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم. والناس مداركها تتفاوت، الله سبحانه وتعالى فاوت بين عباده في العقل والإدراك والفهم، ربما يسأل الشخص سؤالا غير صحيح، وربما يكون السؤال يعني غير مناسب، وربما يكون سؤالا عن شيء لا وجود له، وحسن السؤال نصف العلم، لأن العلم سؤال وجواب، هذا هو معنى قول السلف، حسن السؤال نصف العلم. العلم سؤال وجواب، فإحسان السؤال قيام بنصف العلم، لكن هذا لا يتوفر لكل أحد. فإذا كان من الناس من طبيعته يعني لم يرزقه الله تعالى فهما كافيا أو إدراكا كافيا، لم يحسن أن يسأل في موطن معين، فلا يليق إطلاقا أن يسخر منه إخوانه، ولا يليق أيضا أن يسخر به المعلم، أن يقول له كيف تسأل عن كذا وكذا، أنت لا تحسن تسأل، اذهب ولا يصلح، لا يصلح هذا، وليس من آداب المعلم، ومن فعله فهو في الحقيقة من جهلة المعلمين، وليس طريقته كطريقة السلف في هذا. نكتفي بهذا إن شاء الله.